والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيستحلوا. أخرجه الصحيحين. فيه مسائل:
ونبدأ الإله تطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بغير حق إله وجمع آلهة. أما الله هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله المعبود بحق. الرحمن صفة لنفس البيان، وكذلك الرحيم صفة ثانية. الرحمن اسم يدل على صفة الله تعالى المتعلقة بذاته التي اتصف بها رب العالمين. الرحيم يدل هذا الاسم على تعلق الرحمة بالمخلوق، هكذا فرق بينهما العلامة ابن القيم. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، الرحمن علم ويأتي صفة، وكذلك الرحيم، وكذلك جميع أسماء رب سبحانه وتعالى. أي ليست أعلاما جامدة لا تدل على المعاني، وهذا الكلام سهل على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ولا يثبتون معانيها، يثبتون لله تعالى أسماء جامدة مجردة لا تدل على المعاني، أي لا يثبتون الصفات، لأن الصفات من معاني الأسماء. الرحمن يدل على الرحمة، العليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع. ومن يقول أسماء الله تعالى أعلام جامدة كسائر العلام كزيد وعمر وبكر يجعلها غير دالة على المعاني، لذلك استساغوا في عقولهم إنفاق الأسماء بدون الصفات، لأن الصفات من معاني الأسماء. وأما عند أهل السنة والجماعة من أسماء رب سبحانه وتعالى أسماء ونعوت، النعوت بمعنى الصفات، فإنها تدل على صفات الجمال. وفي اعتبار إلا منافاة بين العالمية وبين الوصفية بالنسبة لأسماء الله تعالى، لا منافاة بين كوننا أعلام وبين كوننا أوصاف. فالرحمن مثلا اسم وصفة، وباعتباره صفة يكون عسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسمان والصالح أي الرحمن الرحيم من ابن ثلاث. ويأتي الرحمن علما غير ثابت بل مبتدا، الرحمن على العرش استوى. الرحمن هنا علم فنفس الجلاله تمام، كما تقول الله اكبر مبتدا وخبر، كذلك الرحمن على العرش استوى مبتدا وخبر صار علما. وهذا معنى قولهم اسماء الله تعالى نعوت واعلام. هذا ما يتعلم بالاسماء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله معنى الحق الثناء باللسان على الجميل باختيار على وجه التعظيم، وقد تقدم هذا البحث في درسنا في اصول الثلاث. الحمد يكون باللسان فقط، ويكون على النعمة وعلى غير نعمة، أما الشكر لا يكون إلا على نعمة مقابل نعمة. الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. جميع الأعمال التي يعملها العباد تعتبر شكرا لله تعالى على إنعامه، لأن نعمه لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد كله لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. جميع أعمالنا وأقوالنا شكر لله تعالى. إذا لله سبحانه وتعالى يشكر بالكتاب وبالقلب ذلك ما يحسه وما يشعره العبد في نفسه من التعظيم والمحبة والتقدير ومن في لله سبحانه وتعالى ومن جواره. هذا الفرق بين العبد وغير المشرك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة الأبدل كلام الشيخ إن الصلاة هو ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، نقل في ذلك كلامة العالية الذي رواه البخاري. ومن الملائكة الاستغفار والدعاء، ومن العباد أيضا الدعاء. نحن ندعو لرسول الله عليه الصلاة والسلام وندعو للصالحين. لذلك قال الشيخ رحمه الله في استنباطه الدقيق فيما تقدم، وهو نبي مطاع ولا يكذب وعبد لا يعبد، يسعى له بالسلام ولا يستحق العباد، لأنه عبد يدعى له. العبد الذي يدعى له لا يدعى ولا يعبد. كذلك الصالحون عباد الله الصالحون، عباد الصالحون يدعى لهم ولا يدعون من دون الله تعالى. قل من يهتدي إلى مثل هذا الاستنباط. ثم قال الشيخ كتاب التوحيد. الكتاب لم نفي على طريقة أهل العلم في تحليل الألفاظ، لأننا في بداية الكتاب كان عمري، ومن أراد أن يأخذ الكتب المجيد يكون أفضل، خصوصا بالنسبة لكبار الطلبة لتستفيد البحث المتوسط. كتاب مصدر، مصدر كتب الفعل كتب له مصادر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وهذا المعنى مدار هذا المعنى، هذه المادة مادة كتب تدل على الجمع، مادة كتب تدل على الجمع. ومنه فكتب بل فلان أي تجمع، تكتب الناس تجمعون. ومنه الكتيبة، الكتيبة لجماعة الخير. ما المناسبة بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي؟ لأن في المعنى الاصطلاحي الكتاب، الكتاب ما يشتمل على الفصول، والفصول تشتمل على الفروع والمسائل، هذا هو اصطلاح الفقهاء. لكن لماذا سمي كتابا؟ لأنه يجمع في شيء، يجمع بين الحروف والكلمات، أو يجمع عدة فصول. هذا الكتاب يشتمل على عدة فصول، لذلك قيل له كتاب. كتاب التوحيد، التوحيد الذي نتحدث عنه وهو موضوع كتابنا. التوحيد ينقسم إلى قسمين، وسبق لكم أن قسمتم إلى ثلاثة، نوعتم إلى ثلاثة أنواع، واليوم نجعل نوعين. توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في المعرفة والإثبات، أي النوع الذي المطلوب من العباد معرفته وإثباته. يشمل هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء، لأن المطلوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ومعرفة بأنه وحده هو الخالق الخالق والإيمان بذلك. هذان النوعان يشتمل عليهما هذا العنوان توحيد في المعرفة به، وتوحيد في الأخذ والطلب. هذا النوع الثاني، توحيد في الأخذ والطلب، وهو توحيد في الماهية والإيمان، وهو نوع واحد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعا ونزلت به الكتب هو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. أما توحيد في المعرفة والإثبات بالنسبة لتوحيد الربوبية، إنما جاء ذكره في الكتب، في الكتب المنزلة، ليستدل به على توحيد العبادة ولإلزام العباد، لأن العبادة جميعا فطر على اعتقاد إن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر، كما سيأتي تفسير ذلك. ولما آمنوا هذا الإيمان بتوحيد الربوبية ألزمهم القرآن أن يؤمنوا بتوحيد العباد، أي يشركوه بأفعالهم. إذا كان الله قد انفرد بأفعالهم لم يشاركهم أحد في خلقهم وفي رزقهم وفي تسبيح وفي تدبير أمورهم، فيلزمهم أن يشركوه بأفعالهم لئلا يعبدوا غيره بأي نوع من أنواع العبادة. فالأول هو إثبات حقيقة ذات رب تعالى، وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكريمه من شأن العباد. تكلمه بكتبه، إيه؟ إن الكتب المنزلة كلها من كلام الله، الله تكلم بها، تكلم بالزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. هذه الكتب ليست كما يزعم متأخر الأشاعرة، ليست عبارة عن كلام الله أو دالة على كلام الله أو ترجمة لكلام الله، ولكنها هي نفسها من كلام القرآن. عند أهل السنة قائمة، عند سلف هذه الأمة، القرآن العربي المسبوق المحفوظ المقروء من كلام الله. لماذا نقول من كلام الله ولا نقول كلام الله؟ لئلا يظن بأن كلام الله ينحصر في القرآن. كلام الله تعالى لا نفاذ له، لأن الكلام من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا نفاذ لها ولا نهاية لها. لذلك القرآن جزء من كلام الله، والتوراة كذلك، والزبور والإنجيل. والكلام الذي تكلم به رب العالمين مع نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والميراث، والكلام الذي يتكلم به الله سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة عندما يقول: هل من مستغفر فأغفر له. والكلام الذي سوف يتكلم به رب العالمين كما يليق به يوم القيامة عندما يحاسب العباد، يسمع كلامه من قرب ومن بعد، يتكلم بصوته، يسمعه من قرب ومن بعد بصوته. كلام الله له صوت، والذين سمعوا كلام الله مباشرة بفضل الله إنما سمعوا صوت الله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج إنما سمع كلام الله بصوت رب العالمين سبحانه كما يقول. وهذا القرآن عندما يقرأ نحن لا نسمع صوت الله، ولكن نسمع صوت الآيات، ولكن المقروء كلام الله سبحانه، المقروء المسموع، المكتوب المحفوظ كلام رب العالمين. ولا يقال انه دال على كلام الله، لان في ذلك انكار ان يكون القران كلام الله. وقد اجمع السلف على تكفير من يقول بان القران مخلوق كما تقول الاشاعره. لماذا؟ لان في ذلك تكذيب لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى سمى هذا القران الذي نقراه سماه كلاما. يقول رب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه المشركون من رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت رسول الله، لا بصوت الله، بصوت رسول الله. نحن نسمع من أصوات القراء وهم سمعوا من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة سمعوا القرآن من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فيه. ونحن نسمع القرآن بأصوات القراء. هذا الكلام لما ركزت عليه لوجود من يعتقد ولا يزال يعتقدون بأن إطلاق الكلام على القرآن بأنه كلام الله إطلاق مجازي وليس حقيقي. وفي الحقيقة ليس بكلام الله ولكن دال على كلام الله، هذا ضلال وخطأ. وإن كان الذين يقولون بهذا القول كلهم قد يكون منهم الأكثرية، ولكن الكثرة من جمهرة لم تكن يوما ما دليلا على الحق. الحق في التمييز لا بالكثرة. إثبات حقيقة ما في الرب سبحانه وتعالى وصفاته، حقيقة الصفات وحقيقة الأفعال وحقيقة الأسماء، وأنه يتكلم فيكلم، وإثبات أمور قضائه وقدره وحكمته. هذا هو التوكيد الذي يأكله إثبات لأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء فكتب، علم وكتب وشاء ثم قضى. لا يقع في ملكه إلا ما علم وقدر وقضى من خير أو شر، من معصية أو طاعة، من كفر أو إيمان. لا يقال إن الله يقدر الخير فقط ولا يقدر الشر، لا، يقدر الخير والشر ويقدر الطاعات والمعاصي. ويريد ذلك بالإلاجة الكونية لا بالإلاجة الشرعية. ولكنه لا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالمعاصي ولا يأمر بالكفر ولا يرضى الكفر، لأننا نفرق بين الإرادة الكونية القدرية السابقة وبين الإرادة الشرعية. نحن مطالبون بمنتخب الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية تفاصيلها، لماذا أراد، لماذا قدر، لماذا جعل فلانا غنيا وفلانا فقيرا وفلانا عالما وآخر جاهلا وفلانا شقيا وآخر سعيدا، هذا يسمى سر القدر. سر لا يعلمه الا الله. ولا يجوز للعباد ان يقولوا لما فعل، لما قدر، لما احيا، لما امات، لما قدم هذا واخر هذا، لما اسفر هذا وابنى هذا. من وصل الى هذا دخل في البحث في سر من اسرار الله تعالى فيهلك. لذلك يقول علي بن ابي طالب: القدر سر الله فلا نبحثه ولا نحاول كشف هذا السر، نفضل الى الله ونسكت ونسلم. فما لا يجوز في باب الصفات ان تقول كيف، كيف علمه، كيف سمعه، وكيف بصره، وكيف نزوله. كذلك لا يجوز في باب الاسماء، في باب القضاء والقدر، أن تقول لما فعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، والعباد هم الذين يسألون. هذا معنى قوله: لإثبات عموم القضاء تؤمن بالقضاء والقدر والحكمة للعلوم لا تدخل في التفاصيل. الحكمة من الصفات التي أنكرتها الأشاعرة، لا يثبتون لام الحكمة أو لام العلة في القرآن، يقولون لام الشيرورة، لا يقولون يعمل الحكمة، بل اكتظت القيادة وقوع كذا فوقع. أما قوله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع بحكمة، لا يثبتون هذه الهجرات وزلاتها. لقد أفتح القرآن عن هذا القول جدة الإستار إلى آخر ما ذكر الشيخ. يجب أن أخذ الأخاذ من كلامه، لا بد كما في أول سورة الحديث وسورة طه وآخر الحج وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، كل هذه آيات تدل على توحيد المعرفة والنسبة. النوع الثاني الذي هو وبحيث تؤثر القلب ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون قل يا أهل الكتاب إلى أن قال بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعين التوحيد. كل سورة في القرآن متضمنة من نوعين وشاهدة به وداعية إليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن رزقه الله الحكمة في القرآن يدرك، لأن القرآن كله حكمة. يشير إلى ذلك الشيء الآن فيقول بل كل سورة في القرآن هي متضمنة لنوعين التوحيد شاهدة به وداعية إليه. ذلك فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهذا النوع هو التوحيد الاسمي الخبري الذي سماه روح الإثبات والمعنى، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله، هذا هو التوحيد الإلهي الخبري. وإما أمر ونهي، فإلزام بطاعته وأمر ونهي فهو حقوق التوحيد المكملة، الأوامر والنواهي من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. إما خبر عن إشراك أهل التوحيد في الدنيا وما فعل به في الدنيا وما يكرهه به في الآخرة، كيف أيد أنبياء المعجزات ونصر أولياءه في معارك ضد خصوم التوحيد وإن كان قد يبتليهم أحيانا، وكيف يكرهه في دار الكرام؟ هذا جزاء توحيده، هذا جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النفاذ حيث يسلط عليهم أولياء توكيده وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك أهله وجزائه انتهى كلام العلامة ابن القيم. ارجعوا إلى مثل هذا الكلام في مدارج السالكين وبدائع الفوائد لتستفيدوا، وهو الذي يقيم مثل هذا الكلام يقيم على تدبر القرآن. الغرض من قراءة القرآن تدبره وتعقله وفهمه. قال كيف الإسلام ابن تيمية التوحيد الذي جاء في الكتب إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه إلى آخره. نفس الكلام الذي تقدم الآن في كلام الحافظ بن القيم فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي جاء به رسول الله إلى أن قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وصلنا إلى المسألة كتاب التوحيد وقول الله بالجمع وكتاب التوحيد وقول الله جمع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عادلا له دون ما سواه وداعيا له دون ما سواه راديا له صائفا منه دون ما سواه يعادي فيه ويعادي فيه. لنعلم سعه معنى العباده ومعنى عباده الله تعالى كلها يهجر وحده ويدعوه وحده ويعادي فيه ويعادي فيه وينهى عما نهى عنه ويأمر بما أمر به. لهذا خلق العباد. العباد خلقوا لهذا الغرض يعبدون الله وحده ويدعون الناس إلى عبادة الله وحده ويمنعون الناس العبادة من سواه يرجونه وحده ويتوكلون عليه وحده عبد وفي أنواع العبادة التي سبق أن عرف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من جد عبد على التوحيد كتاب التوحيد وكتاب وما خلقت الجن والإنس على عراق الحكاية. ويجوز الرب على الجبل وما خلقت الجن والإنس هذا كل العبد مثل أين الرب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أين الخبر. الآية كلها على اسم واحد على الحكاية مبتدأ ومقدر الخبر. هذا ما أنزل أو هذا ما أنزل عراق الحكاية والجمل هذا يحتاج دراسة متوسعة من أمة النحو. قال شرك الإسلام العبادة هو طاعة الله من امتثال ما أمر به على ألسنة رسله. وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. احفظ هذا التعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعبد الله بالأقوال والأفعال وبالأعمال الباطنة كالتوكل والمحبة والإنابة والأنس بالله والشوق إليه كل هذا من عبادة الله تعالى. وبالمثال بتلفظ كلمة الشهادة وبذكر الله تعالى في التهليل والتسبيح والاستغفار كل هذا من عبادة الرب سبحانه وتعالى. وبالأفعال من أداء الصلوات والجهاد وغير ذلك من الأعمال البدنية كل هذا من أنواع العبادة. ولو صرف نوع من ذلك لغير الله تعالى جعل ذلك الغير ربا معبودا. ايش لو اطاع الانسان غير الله طاعه كطاعه الله خالف بطاعته طاعه الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام كان من اطاعه معبودا وطاغوتا تجاوز به عبده. وقال القرطبي: عبد العباده التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لانهم يستدعونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. من باب التدليل على ما قد يقع من بعض الهفوات وبعض التفاسير، الامام القدسي الذي تكلم هذا الكلام الطيب النفيس في هذا الباب فتحفظون من كلامه في باب الاسماء والصفات فهو من المؤولة من المفسرين الذين يؤولون نصوص الصفات. ما جاء في تفسيره من بيان الاحكام ان تفسيره في احكام القران ففي الاحكام يجب الممتاز، وفي توحيد العبادة كما سمعتم، ولكن في باب الأسماء والصفات من المؤولات قد يكون هو معذورا كما قلنا في بعض الدروس السابقة بالنسبة لإمام الشوكاني وأمثاله، قد يكون معذورا لعدم تمكنه من معرفة منهج السلف ومعرفة العقيدة السليمة كما جاءت. فنشأ في جو أشعري مؤول الذي يسمي نفسه أهل السنة والجماعة فتورط، وهو معذور لوجود هذه الشبهة ولاجتهاده أن يعتقد ما كان يعتقد السلف، ولكنه لم يهتد إلى ذلك إن كان هو معذورا ومن يأتي بعده هو ويفرق بين منهج السلف ومنهج الخلق، ثم يترك منهج السلف ويتبع منهج الخلق الى منهج. هذا توقيفنا بشر الله. قد نعجب ونعتذر لبعض العلماء والفضلاء السابقين الذين نشأوا في جو متدري او اشعري ولم يعرفوا غيره وتورطوا في التاويل او في النفس، ولكن لا نعلم من جاء بعد ان انتشر منهج السلف وانشئت له جامعات وكليات وانتشرت المناهج او انتشر منهج السلف في مدارس من داخل والخارج وعلم بالناس وعرف، من بقي على خلفيته تعصب لشيوخه ولما الف من ابائه وبيئته لا عذر له. ثم يعتذر ويتفرد لشيوخ الاولين امامنا فلان وقبلنا فلان لا ينفعك ذلك ابدا. قد يكون هو معذورا لا يؤاخذ بما تورط فيه، ولكن انت لست بمعلوم، واعتذارك به وتعلقك به لا ينفعك بل يضرك. ما لك الا ما ثبت عندك من منهج السلف، وهذا المنهج ليس وضعا بشريا، منهج الهي رباني، منهج بينه الرسول عليه الصلاه والسلام بامر الله لامته وتركهم عليه، وقال لهم: تركتكم على المحجه البيضاء على بيضاء نقيه ليلها كنهارها. ذلك هو المنهج السلفي الذي يقرره اي ما كان عليه الصلاه. ما من مسلم على وجه الارض الا ويعتقد أن ما كان عليه الصحابة هو الحق وحده، وأن ما خالف ما كان عليه الصحابة اعتقادا وعبادة وسلوكا فهو الباطل، لا إشكال في ذلك. هذا كلام القرطبي كلام النبي أصل العبادة التذمر والخضوع وسميت وظائف الشرع من المكلمين عبادة لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر عنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فهذا هو الحكمة في خلقه الحكمة في خلق الجن والإنس. والله لا الحكمة لا يقال لا نسير فالعماد المتزيد وعبادته هي طاعته بفعل المعمول وترك المعمول وذلك هو حقيقة دين الإسلام لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الإنقياد والسجود والخضوع وخروج كلام أهل العلم من المفسرين والمحققين مستحس ولا يستحس. ثم قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وللملك القاصر من ثلاث دعوة الرسل جميعا من أولهم أول رسول إلى أهل الأرض عليه السلام لما وقع الشرك في زمنه وليس لآدم فآدم نبي مكلم وليس رسولا مكلفا لأنه لم يوجد داعي لذلك في وقته وإنما وجد داعي ذلك في أهل نوح. وآدم نبي حقيقة مكلم وخرج من جنة جنة حقيقية وأكل شجرة حقيقية ربما يقول بعض المتحدثين من المفسرين المعاصرين آدم معناه نوع من الإنسان والشجرة الشر الجنة الراحة والنعمة لا هناك آدم بشر ولا هناك شجرة أكلت ولا هناك جنة خرج منها مثل هذه الفلسفة وهذا التضليل تقرؤونه في تفسير محمد عبده فاحذروه لأنه من العقلانيين الذين لا يصدقون من هذه الأمور المغيبة إلا ما وافق حلولهم ولا يقبلون أحاديث الصحاح إلا ما وافق حلولهم وإنما تكلم على الشياطين أكثر الشيطان الحقيقي والجن فسره بالمفردات وحديث أبي هريرة في إثر الشيطان ردته بظلم ثلاثه الحديث في ثلاثه قال قال لا تنافسني هذا اي حديث لان شرط الصحه عنده وعند امثاله بعد توافر شروط صحه الحديث عند اهل الحديث ان يكون موافقا للعقل وبعبارته موافقا لاهل موافقه ما لم يوافق اهل موافقه وان صح واتفق عليه الشيطان فمردود وقصه ابي هريره ردها بدون توقف وبمجرد كلمه كان هذا خير هذا لا تنتبهون لانها مثل هذه المقطعات منتشره الان في كثير من تفاسير المعاصرين وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءه ولكن بعض الكتب وبعبارته موافقا لأهل موافقه ما لم يوافق أهل موافقه وإن صح واتفق عليه الشيطان فمردود وقصة أبي هريرة ردها بدون توقف ومن يرد أنا كان هذا غير هذا لا تنتبهون لأنها مثل هذه المقطعات منتشرة الآن في كثير من تفاصيل المعاصرين وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءة ولكن بعض الكتب وذكرتموها وذكرتم قراءتها حتى تنقلوا يكون أمنا، مثل تفصيل المنار ومثل الفصول الحجر والفصحات المكية من عربي من عربي القائد ليس حدث الجهور، مثل هذه الكتب لو أخذتم قراءتها الآن يكون خيرا لكم. ابن عربي كما تعلمون غيره من العربي، ابن العربي المعرف هذا إمام مالكي توفي من نوعا ما، لكن ابن العربي المعكر هذا هو النكرة. انتبهون لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت. لو عبد الإنسان الله ولم يجتنب الطاغوت ما نفعه عبادته، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وبعبارة أخرى لا بد من الجمع بين النفس والإنسان. من أثبت أي عبد الله ولم يقصر في عبادته لكن لم يكفر بما يعبد من دون الله، يعبد الله ويعبد مع الله غير الله، يصر يصلي وفي أثناء هذا العمل أذكر متعلق بشيخه يستمد منه الملل في أسفاره في سلامة نفسه وسلامة أقواله وأولاده ونفسه ونفس أهله وأولاده. كل هذا لا يكتب من الله، يكتب من الشيء. الله يعرضه بالصلاة والصيام والزكاة وهذه الأعمال الظاهرة، لكن في قلبه يعبد غير الله. هذا لم يكتب في الطاغوت، عبد الله ولكن لم يكتب في الطاغوت. متى يكون كافرا في الطاغوت؟ إذا انصرف عن غير الله، لا يلتفت إلا صلى الله بعين قلبه أبدا. الله هو مقصوده ومعبوده في لسانه وفي قلبه وبجوارحه، ليس له معبود سواه أو من يرجوه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى اجتهاد الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد، طغى الماء إذا جاوز الحد. مثل عمر بن الخطاب الطاغوت للشيطان، هذا يسمى تفسير الحكم، لأنه من رؤساء الطواغيت، لذلك فسره بالشيطان. ولا يؤخذ من هذا أن الطاغوت هو الشيطان فقط، هذا تفسير جزئي أي لجزئي معناه. قيل الطاغوت كفران تنزل عليه الشياطين، وذلك هذا تفسير جزئي. قال الإمام مالك الطاغوت كل ما عبد من دون ما سواء كان عاقلا او غير عاقل، لان مال غير العاقل في الارض. كل ما عبد حجر عبد من دون الله فهو طاغوت، شجر عبد من دون الله فهو طاغوت، ضيف عبد من دون الله فهو طاغوت، انسان عبد من دون الله فهو طاغوت، اذا كان يرضى ذلك. اما عباده عبد الصالحين عيسى عليه السلام وعبادة بعض الصالحين بعد الأنبياء كالشيخ عبد القادر الجيلاني أمثال هؤلاء، ليسوا للطواغيت ولكن الشياطين التي زينت للناس عبادة هؤلاء الصالحين هم الطواغيت، لأنه إنما تجاوزوا حدودهم بتزيين من الشيطان لا بتزيين من الصالحين وشيوخ الصالحين. لا، أما الشيخ الذي يدعو الناس الى عباده نفسه وتقريب تقديم القدرات له والبناء على قبره بعد وفاته ليصاب به هذا هو علم الطاغوت نفسه، وان ادعى الصلاه وليس بخالق فهو من الصالحين. يقول الشاعر وذلك لما يكون بعض افراده ماذا قال الطاغوت وقد حثوا على علامتهم الامن حتى جامعا فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حجه من معلوم او مدفوع او مطاع. تقدم هذا الكلام في الاصول الثانيه، كل ما تجاوز به العبد حجه من معلوم او مدفوع او مطاع. اذا جاوز الانسان حجه فعبد عبد غير الله، جاوز حسبه ان يعبد ربه وخالقه، لكن عبد مع ربه مخلوقا مثله تجاوز حسبه فذلك الذي عبده وتجاوز منه سؤاله هذا المعبود او المخلوق. اتبع شخصا باتباعه خالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام والتنادي وهو الطاغوت، أطاع شيئا طاعة أخرجته عن الحد، ترك أوامر الله وأمر أوامر رسوله عليه الصلاة والسلام والسمع شيئا. شيخه قال له دع تلاوة القرآن وعندك صلاة الفاتح، أما رسول الله تؤمنها من صلاة الفاتح فعليه 60 ختمة بدلا ان تقدم القران بالتاريخ ختمه او 60 ختمه. والشرط مني في العدد هذا خير من قراءه القران من ان تقدم المصحف ثلاث الفاتح. هذا ورد من فوائد الطريقه التجاريه، انتم تسمعون الاسماء وقد اعطاكم الله من معتقدات ان الله على ذلك. الطريقه التجاريه المبذره في اكثر الدول من أكثر الجهة، فمن أطاع هؤلاء وترك أعرض عن كتاب الله واشتغل بصلاة الفاتح ليل نهار ليأخذ الأجر بفطور النساء، قد اتخذ شيخ التبيان تجاوز في الحد. وهكذا يجب أن تفرق هذه المفردات من الواقع إلى كذا. أما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعد كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة، هذا معنى الآية. وبالله التوفيق ونستمر هذا المكالمة إلى غد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.
ويستدل بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. اما الرحمن رحمن الدنيا والاخره، وزياده المبنى تدل على زياده المعنى هذا الكلام الذي قال الكلام من نفسه يدل عليه. وما ذكرته قرانا ببعض الكتب حتى نحتاج وحكيم
والله اعلم. فالنزل كذلك بالنسبة للأسئلة نجيب عليها غدا إن شاء الله. أصدر أيضا للوالدين إحسانا أن يؤمن الإنسان إلى الوالدين إحسانا، وهذا الأمر وهذا الحفظ وما بعد ذلك يدل على حفظ هذه الأوامر وهذه الوصايا. هذه الآية فيها الوصايا المحمدية، كان وصف أيضا للوالدين إحسانا أن يؤمن الإنسان إلى الوالدين إحسانا، وهذا الأمر وهذا الحفظ وما بعد ذلك يدل على حفظ هذه الأوامر وهذه الوصايا. هذه الآية
Thank you.
يكون فيه شيء. وأبين لكم ذلك لئلا تشركوا به شيئا، الذي حرم الله الإشراك به. بين الله سبحانه وتعالى أمر الله نبيا أن يقص عليه بالوحي لا بالظن والتخمين، ويبين أن الله سبحانه وتعالى مما حرم على عباده أن يشركوا به شيئا، كما وصى بالوالدين حسانا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر وحاجة خشية أن يطعم معكم، نحن نرزقكم وإياكم، رزق الأولاد ليس على الآباء ولكن على الله الذي يرزق الآباء والذي يرزق الأولاد. لذلك لا داعي لأن يلجأ بعض الناس إلى تحديد نسله، وأن يبقى النسل بعد ولد أو ولدين أو ثلاثة بدعوى أنهم يزعجون ويضايقون في الرزق، وهذا إساءة الظن برب العالمين. الله سبحانه وتعالى لا يخلق مولودا إلا وقد قبل له الأرزق، أن أوجد عليك أن ترضى بخدمة الله سبحانه وتعالى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفاحشة إذا ذكرت تنقلب رأسا إلى فاحشة الزنا والزواج، ولكن كل ما فحش من المعاصي شرعا كالسرقة والقصد والنهب كل ذلك داخل في هذا العموم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا للحق، أن تقتل النفس بالحق بالقصاص عن استحقة القتل، وقبل ذلك لا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وتفهمون عن الله. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الخير والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، كل ما امر الله به في وسع العباد، وكل ما نهى الله عنه في وسع العباد ان يكونوا، ولن يكلف الله سبحانه وتعالى العباد بما لا يطيقون لا امرا ولا نهيا. واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، لا تلد ولا تغلب في شهادتك وفي القول لقول من تشهد لهم او عليهم قريبا او بعيدا منقول الحق. وبعهد الله اوفوا، وهذا من باب التعجيب بعد التقديم، خطت اشياء كثيره ثم عدنا. وبعهد الله اوفوا، الإيفاء بأهل الله امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. أوفوا بالعقود، بيننا وبين الله عقود، وهذه العقود أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمأمورات ونهانا عن المنهيات، القيام بذلك هو الوفاء بالعهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال رب سبحانه وتعالى بعد هذا كله: وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بدءا من اخلاص العباده لله تعالى، ثم تطبيق هذه الوصائف العشر. قال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الخروج عما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام خروج وعدول عن الصراط المستقيم. هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الاخره. الصراط في الدنيا ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام، او وفقه الله وثبت على هذا الصراط، الصراط الذي ضربه الله على قتل الاهوال والشهوات والشبهات الشرع للناس، كما أن الصراط هناك مضروب على قتل الناس على ظهر الناس يعني جهنم، كذلك صراط الدنيا مضروب على قتل نار الهوى والشهوات والشبهات. من حفظ الله له دينه واستقام على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجنب الهوى والشهوات والشبهات والآراء الفاسدة واستقام على ذلك حتى يبقى
فهذا النبي على رسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى قل تعالى ربنا حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا الى قوله وانما ما ترى من ملكه الا الان. وعن سعاده بن جبل رضي الله عنه قال كنت لطيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله افلا يبشرهم فيك؟ قال لا تبشرهم فيكتفئوا. فاخرجاه في الصحيحين.
على الشيخ الإمام رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي تركها لأمته التي عليها خاتم أن عليها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا قتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات التي تلونها الآن. فلذلك يهتم السلف بهذه الآيات ويسمونها وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى الشباب أن يحفظوها ويتلقوها ويعملوا بها ويدعوا إليها كهذه الوصية. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على إمام رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيش بين أصحابه كفرد منه لا يتميز عنه بشيء. بل لو جاء إنسان ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه ما كان يعرف حتى يسأل. لا يتميز لا في جنسه ولا في الفراش الذي يجلس عليه ولا في مركوبه. لا يتميز ولا في ملمسه في أي شيء. في ملمسه وفي مأكله وفي مرقده كفرد من أفراد الناس. لأنه عرف الدنيا وعرف قيمتها يعمل ويدعو الناس إلى الدار الباقية. وهذه يعيشون فيها يعرفون أنهم يعيشون في مرحلة مؤقتة للتزوج فقط. لم يعتبروها كحالنا مقر ثاني ولكن عرفوا قيمتها. لذلك القادم والنبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه يسأل ما اسمه محمد عليه الصلاة والسلام ما رسول هذا الرجل لا يعرف أن يسأل هذا السؤال. لذلك إذا كان ماشيا في سفر أو في أي مشوار على لغتنا اليوم وهو راجل على حمار يهدد معه أحد أصحابه يركب معه على حمار. وإذا كان راكبا ناقته القصوى في الحج أدب أسامة بن زيد من عاصمة شرقية وهو لا يدري يقول الله عنه، لا يقول الله ورسوله أعلم، يقول الله عنه هل قدم الليل وهل ما فرعه الله عنه. أما سؤال عن مسألة دينية، ما حكم من دخل المسجد بعد صلاة الصبح؟ هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ وأسألك عن يقول الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك وعلم الناس. أريد أن أقول القول لأنه الله ورسوله أعلم ليس خاصا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأمور الدينية. وبعد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نفهم في هذا السؤال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحق الذي خلقوا من أجله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. رغم أن هذا المجيد من آيات الله تماما، أمر بعبادة الله ونهي عن الإشراك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا من الأشياء، سواء كان الذي يشرك به صالحا او صالحا اي شيء. فقال سبحانه وتعالى غني عن الشريك ولا يكفر العمل الذي فيه شركا. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. فاذكر بين الحقين، الحق الاول حق الواجب اللازم أن لم يؤدي هذا الحق وهو من الظالمين أكثر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. من لم يعبد الله وحده كأن لم يعبده عبد غيره أو عبده وعبد معه غيره، هذا لم يؤدي الحق الذي خلق من أجله وظلمه، ووقع في الظلم الأعظم الذي ليس فوقه ظلم لكن ظلم بالأمن. والحق الثاني حق العباد على الله حق تفضل وإحسان. الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا وإحسانا لعباده، إذا أخلصوا له العبادة جعل على نفسه تفضلا وإحسانا حقا أن لا يعذبهم بعذاب المشركين، أن لا يعذبهم بعذاب المشركين ولو وقعوا في بعض أنواع الظلم، أن ظلموا أنفسهم أو ظلموا بعض عباده لا يعذبهم عذاب المشركين. هذا معنى قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي لا يعذبهم عذاب المشركين. ولا يكفي هذا أن يكون قوة للعذاب من ظلم نفسا أو ظلم بعض عباده، أن هذه دواوين، الدواوين ثلاث، ديوان لا يغفر الله أبدا لمن مات عليه وهو ديوان الشرك، من مات وديوانه في الشرك فيه نوع من الشرك هذا لا يغفر الله له لأنه قال، وديوان لا يعرف الله به ولا يبالي به وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، كم قصر في أداء بعض الحقوق فيما دون التوحيد، أو وقع في بعض المعاصي ونفى هوان، هذا الديوان لا يبا إلا به، بمعنى من مات على ذلك مآله في الجنة، هذا معنى لا يبالي به رب سبحانه بأي من النار بما أدرى مدين ويرقون في نهر الحياة فيكونون هناك كما يقصد البر ويوم تكون النار بالحسبة لهم تطهير لأن الجنة دار الطيبين لا يذكرها إلا الطيبون والمنظمون إما تكون تنفية للشفاعة وإما للنار حتى يطهر ويكون مهلا لدخول الجنة فيخرجون من النار ويطهرون ثم يدخلون الجنة والنار إذا ما أهلوا إلى الجنة أي عقيدة أهل السنة والجماعة من جسمة لمن مات على هذا النوع من المعاصي فيما بين العبد وبين ربه أن أمره إلى الله مهما تكون ولو كانت من الكبائر والموبقات يخافون عليهم ولا يعفون عليهم منا كما أن لو مات أشرف الشاهدين لا يعفون له بجنة ولكن يقولون نجدوا له من مات على غير عمله فنجدوا له خيرا أما القول بالمبالغة فلا لأنه من أهل الجنة من الصالحين كل ما فيما يبدو لك أنه من الصالحين فيما يبدو لك أنه من أهل الخير لكن أرجو له الجنة أرجو له الخير أما الشهادة فلا ولو كان ولو قتل في المعركة يقال يرجو له الخير لا يقال أنه شهيد كلمة الشهيد تساوي أنه من أهل الجنة لأنه هذا يتساهل في كثير من الناس يقولون الشهيد هنا ربما بالنسبة لكباره لو سميت منه رضي أما في بعض الجماعة هناك ينتبه رب تحدث البناء رضي والله الشهيد حتى تقول الشهيد حتى بإذن أن يكون له شهيد في سبيل الله وأنه من أهل الجنة لا عمل صالحا في ثلاث وعمل وقتل صنفوا ثم نظر به خيرا تركونه خيرا وقوموا وتشهد له بأنه شهيد يساوي أنه من أهل